بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من مجالس شرح منظومة البيقوني رحمه الله تعالى من هذه الدورة العلمية الثانية المترجمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها على خير. نعم.
The Sheikh, may Allah Ta'ala preserve and begin by saying in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise belong to Allah. We praise when we seek His help and we seek refuge with Allah from the evil of our souls and the evil of our actions. And I bear witness that nothing has the right to be worshipped except for Allah alone, that Muhammad is His messenger. As to what follows, this is the fourth lesson from the final lesson of the second knowledge-based seminar, the explanation of Al-Baiquniyah. And we ask Allah Ta'ala to bring us benefit by way of this.
وكنا قد وصلنا إلى ذكر الحديث الفرد، فقال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. قوله والفرد، الواو استئنافية، وقوله الفرد أي الحديث الفرد، الحديث الفرد. والفرد لغة هو الواحد. قال الخليل بن أحمد: الفرد ما كان وحده، الفرد ما كان وحده، يقال فرد يفرد وانفرد انفرادا وأفردته أي جعلته واحدا. يقول الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي وحيدا من غير ماله ولا والديه ولا ولده ولا زوجه ولا أهله ولا صديقه ولا قرابته. نعم.
So we reach the part of the hadith that's al-fard, and he said al-fard is what you limit to a trustworthy narrator or a group or restriction upon a particular narration. So fard, we say wow is that istinafiyya, we mentioned that before. Fard means the fard of the hadith. Now in the language, fard means one. Khalil ibn Ahmed, he said fard is that which is only one. And then he broke down some more of the language and he gave a verse from our Lord, which can be translated as, and all of you shall come on the day of judgment fard, meaning alone, without wealth, without your parents, without your children, without your spouse, without your family, without your friends, without your relatives. Rather, you shall be alone.
وهنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذا النوع، وهو أحد أنواع التفرد، وهو أحد أنواع التفرد. لأن الناظم من طريقته أنه قد يذكر أحيانا بعض الأنواع في ضمن أنواع الحديث، يعني النوع ينقسم إلى أنواع، فيذكر هو نوعا واحدا من تلك الأنواع أحيانا.
So here the author of the poem mentions one category of this fard hadith, because sometimes he's going to mention various categories, and to let you know this is only one category of the fard hadith that he's going to mention here.
وأنواع أو من أنواع التفرد أو هذا النوع الذي ذكره الذي هو من أنواع التفرد هو التفرد من الراوي في روايته بالنسبة إلى جهة معينة، بالنسبة إلى جهة معينة، كالتفرد بالنسبة لشيخ معين أو قبيلة معينة أو بلد معين أو نحو ذلك.
So this type of fard in the hadith is specific in a specific direction. For example, a person, he narrates from a specific sheikh or a particular tribe or a particular people of a particular land or the like.
وقوله ما قيدته بثقتي ك كقولهم لم يروه من الثقات إلا فلان، كقولهم لم يروه من الثقات إلا فلان. قال الزرقاني في شرح البيقونية: كقولك في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، كان يقرأ في الأضحى يعني عيد الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. قال: لم يروه إلا ضمرة بن سعيد المازني، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
The next line in the poetry is that which is restricted to a particular group or particular narration. He said, so meaning that no one narrated from the group of reliable narrators except for this person, except for so-and-so. As Zarqani, he said in the explanation of Al-Baykuniyya, he gave an example, like the hadith of the Prophet ﷺ, that he would read in the two Eid prayers, Surah Qaf and Surah Qamar. And no
Al-Fitr,
one...
Surah Al-Fitr.
Naam, so he would read in Eid Adha and Eid Al-Fitr, Surah Al-Qaf and Surah Al-Qamar. And no one narrated this from the except Damra ibn Sa'id al-Mazini. And so he was isolated. He was alone in narrating this from Abdullah ibn Abi Waqid al-Layfi from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
وقوله أو جمع أو قصر على روايتي، وهو كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، يستن يعني يستخدم السواك، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال أحمد هو ابن حزم، قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي، قال أبو داود في السنن هذا مما تفرد به أهل المدينة، هذا مما تفرد به أهل المدينة.
Now these narrations, they can be restricted or only narrated from a particular group. And he gave the example of the hadith of the mother of the believers, Aisha radhiyallahu anha. She said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was going to use the miswak, and there were two men with him. One of the men was older than the other man. So revelation came down from Allah azza wa jalla about the virtues of the miswak, and that it should be given preference to the one who was older. Okay, Ahmed, and he is Ibn Hazm. He said that. Abu Sa'id ibn Arabi, and this was narrated from Abu Dawud in the Sunan, he said that this is from the hadith that was only narrated from the people of Medina.
وفي حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح، قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
In the hadith from Ibn Burayda from his father, al-Najashi, he gave a gift to the messenger sallallahu alaihi wasallam of two simple black kufs, and so he would wear them and wipe over them when he would make al-wudu. And so Ibn Salih, he said from narrated by Abu Dawud, this is from the hadith that was only narrated from the people of Basra.
والمقصود هنا أن التفرد إذا حصل من الراوي بالنسبة إلى جهة معينة فإن ذلك يكون سببا للنظر في روايته قبولا أو ردا.
And the intent behind this is that if there's a narration that was only narrated from a particular narrator from a particular angle, then this could be a reason to look into the narration to see will it be accepted or rejected.
حتى وإن كان ذلك الراوي ثقة، حتى وإن كان ذلك الراوي ثقة. نعم.
Even if the narrator is a reliable narrator.
وقد يحتمل تفرده ويقبل إذا تفرد على هذا النحو، إذا كان تفرد حافظ مشهور أو كان ممن يكثر الرواية عن شيخ بعينه وعرف به، إذا كان حافظا مشهورا كالإمام أحمد أو غير من الأئمة، أو كان مشهورا بالرواية عن شيخ بعينه ونحو ذلك، كما نبه عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح. نعم.
And so it can mean that this isolated narration, if it's being narrated from a hafiz who is well known, and he is also one who is known to narrate a great deal from this particular sheikh, then this can allow it to be accepted, as was mentioned by Imam Muslim in his introduction for his authentic book of hadith.
ولذلك عندما ترى قول بعض أهل العلم رواه فلان وهو ممن لا يتابع عليه، فتنظر معنى ذلك أنه قد رواه بالنسبة لجهة معينة.
Like the statement, it was narrated by so and so, and he's the one who's not followed up behind, meaning that he's known to narrate from this particular direction.
وهنا فائدة. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح البيقونية، قال: ليس في أفراد الفرد المقيد بنسبة إلى جهة خاصة ما يقتضي الحكم بضعفها من حيث كونها أفراد. يعني ليست القضية في مجرد التفرد أنه يضعف الحديث، ليست فقط من جهة التفرد، ولكن قال: لكن إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، فحكمه قريب من الفرد المطلق، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر فيه هل بلغ رتبة من يعتبر حديثه أو لا، في المنفرد بالحديث هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أم لا. ألخص لك المعنى في هذا: التفرد الحاصل بالنسبة لجهة معينة إما أن يكون ممن يحتمل تفرده ويقبل من هذا التفرد، وإما أن يكون ممن لا يقبل تفرده إذا كان بالنسبة لجهة معينة. انتبه، الكلام عن التفرد الذي يكون بالنسبة لجهة معينة الآن. فقد يحتمل إذا كان حافظا مشهورا بالحفظ أو كان ثقة في روايته عن فلان، مثل أن يقال فلان من تلاميذه الخاصين به أو المختصين به المكثرين في الرواية عنه، فمثل هذا يحتمل تفرده إذا تفرد عن شيخ بعينه. ولكن هنالك من قد لا يحتمل تفرده، ومسلم رحمه الله تعالى قد ذكر أمثلة في مقدمة الصحيح على ذلك. ويأتي رجل مثلا إلى قتادة، وقتادة كثير الحديث رحمه الله، وتلاميذه كثر جدا، ثم يتفرد برواية لا تعرف عند عامة تلاميذه، وإن كان ثقة، فمثل هذا مدعاه لأن يكون هنالك احتمال لوجود الخطأ، وإلا فالذي عنده تلاميذ كثر ويكثر من الرواية فالأصل فيها أن الناس سمعت روايته. نعم.
In the Sheikh, may Allah Ta'ala preserve him, he said, now, just because a narration has, it comes with an isolated narration, meaning it's only narrated by one person, it does not necessitate that it's going to be weak just like that. But rather, you have to look into see, is he someone whose narration is accepted or not, with him being a lone narrator. I mean, there are some narrators, and if they narrate all by themselves, they can be accepted, and there are some who are not. He said, so the summary of this right here is that if there is a narration that occurs from a specific angle, you have to look and see at the narrator, can his narration be accepted by himself or not? Is he a reliable narrator? Is he a hafiz? Or is he one who is known to always narrate from this particular sheikh? If so, it can be accepted. But there's sometimes that this is not the case. He gave the example of Qatada. He said he narrated many hadith. May Allah have mercy upon him. And he had many students. So now if there comes a narration that's been only narrated by one particular student and the rest of the students did not narrate this hadith, knowing he had many students, then most likely it's going to be a mistake in the narration and it's not going to be accepted.
ثم قال رحمه الله وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. قوله وما الواو استئنافية, وقوله ما اسم موصول بمعنى الذي, وقوله بعلة تقدم الكلام على معنى العلة لغة واصطلاحا, ونعيد هنا للفائدة مع مزيد بيان. فنقول العلة لغة المرض كما ذكرنا في المجلس الأول, وقال الخليل بن أحمد والعلة المرض وصاحبها معتل, والعلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه, والعليل المريض. وأما اصطلاحا فكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المعلل لغة ما فيه علة, واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة, ما فيه علة خفية قادحة. ولذلك نعرف الحديث المعلل بماذا؟ بأنه الحديث الذي وجدت فيه علة قادحة خفية مع أن ظاهره السلامة منها. انتبه, ما فيه علة خفية, علة قادحة خفية مع أن ظاهره السلامة منها. في الظاهر هو سالم من العلل, وذلك العلل الظاهرة لا تسمى عللا, تسمى باسمها انقطاع إعضال إلى آخر, لكن العلل الخفية هي التي تسمى عللا عند أهل العلم.
The next line of the poetry, line 24, and that which has an obscure or hidden defect is known as mu'allal. And so the Sheikh, he says, so the illah is something that we have already explained previously. He's, you know, but we'll mention it again just for the additional benefit. So in the language, it means a sickness or an illness. Now, but in the technical meaning, it means a defect that is hidden and blameworthy. He said, so it has to be a defect and it has to be blameworthy and it has to be hidden, but it appears that it is free from defects. So when you have a defect, but from the obvious appearance there is no defect, this is the only time that is going to be this category of hadith.
وهذا معنى القول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى, قال فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا, لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا, ولا الحديث الذي راويه مجهول معلولا أو ضعيف, وإنما يسمى معلولا ماذا؟ وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. نعم.
And so Ibn Hajar, may Allah Ta'ala have mercy upon him, he said, for this reason, a hadith that's munqati' is not this type of hadith that has this illah in it. Nor is a hadith that's narrated by someone who is unknown, nor a hadith that's weak. But it's only this type of hadith if it appears to be sound and free from having this hidden defect, and then it has the hidden defect. But if it's obviously weak, then it doesn't fit in this category.
وهنا في دراسة الحديث المعلل دروس لطلاب العلم, ودروس عظيمة لطلاب العلم, خصوصا من يريد أن يشتغل بعلم الحديث. فهذا العلم علم خفي يحتاج إلى مكنة وإلى تمكن فيه, وليس هو لأحد طلاب العلم ولأفراد طلاب العلم. نعم, قد تتعلم علم المصطلح ضوابطا فيه, تتعلم بعض المصطلحات أو مصطلحاته, تتقنها إتقانا, لكن لا يلزم أن تكون ممن يعتمد عليه في قبول الحديث أو رده في الكلام في الأحاديث, لأن القضية قضية عظيمة تنسب إلى الله أو تنفي عن الله سبحانه وتعالى أمرا شرعيا. ولذلك يقول ابن الصلاح في مقدمته قال: اعلم أن معرفة الحديث معرفة علل الحديث قال اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه.
نعم. So the Sheikh, he says, so the student who wants to study the science of hadith, he's going to require some precision and some detail. He said, but this particular science here, knowing the hidden defect, is not for everyone. He said, so a person may study the basics of hadith, the basic science, but it does not mean that now you are prepared to go into this detailed science of this hadith. Because when you begin to say this hadith is weak or it's authentic, now you're going to ascribe something to Allah Azza wa Jalla that maybe he didn't say. Or you're going to negate something that he said. And then he said, for this reason, Ibn Salah, he mentioned, he said, no, indeed, knowing the hidden defects in hadith is from the most noble sciences of hadith, and also it's from the most precise and virtuous sciences that can only be sought after by the people who are memorizers and the people who have experience and detailed understanding. And it is to know the reasons for it being hidden and obscure and blameworthy.
وهذا هو معنى قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى حين قال: معرفة الحديث إلهام. قال: معرفة الحديث إلهام. فلو قلت للعالم يعلل الحديث، من أين قلت هذا؟ عالم يتكلم في علل الحديث. قال: فلو قلت للعالم يعلل الحديث، من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة. قال: لم يكن له حجة. ما معنى ذلك؟ قال السخاوي معلقا: يعني يعبر به غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرفض. يعني قد لا يعبر عن ذلك، عما في نفسه، لكن في نفسه توجد الحجج للقبول والرفض. نعم.
Now, he said, and so the meaning of this is what was said by Imam Abdul Rahman ibn Mahdi, may Allah have mercy upon him, that the knowledge of this science of hadith is inspiration. Meaning that if you were to say to a scholar who found a hidden defect in a hadith, where did you find this hidden defect? He's not going to have an argument for you. Or he's not going to present his argument. And as a Khawi, he said, meaning that most of the time he's going to have within himself the reason why he wants to accept it or not, but he's not going to express it.
وقد جاء رجل إلى الإمام أبي حاتم الرازي ومعه صحيفة فيها أحاديث، وعرضها على أبي حاتم، فنظر فيها أبو حاتم وبدأ يقول: هذا الحديث ضعيف، هذا لا يثبت، هذا لا يصح عن فلان، هذا لا يصح عن فلان. فقال له الرجل: من أين تقول ذلك؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال أبو حاتم: هذا شيء وقع في نفسي. قال: هذا شيء وقع في نفسي. فقال له: تدعي علم الغيب؟ قال: لا أدعي علم الغيب، ولكن إن شئت فاعرضه على غيري واسمع منه. قال: فأسأل من؟ قال: أسأل أبا زرعة الرازي. فسأل أبا زرعة فأجاب بمثل ما أجابه أبو حاتم رحم الله هؤلاء الأئمة. نعم.
So Ibn Abi Hatim, may Allah have mercy upon him, a man came to him and asked him about a narration. What do you say about this narration? And so he began to criticize this narration. And so the man said to him, well, what's your argument for saying this? And he said, I don't have an argument, but it's something inside of myself. And so the man said, do you know the unseen? He said, no, I'm not claiming knowledge of the unseen, but it's something that I feel inside of myself. Go ask Abu Zura. And he went to ask him about this hadith, and he gave the exact same answer that was given by Ibn Abi Hatim.
ولذلك هؤلاء الأئمة اختلط الحديث بدمائهم، يصبحون على حديث رسول الله ويمسون على حديث رسول الله، يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم، يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم. فمن ها هنا جعل الله سبحانه وتعالى لهم علما في ذلك، والعلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو متعلق بالخشية من الله عز وجل، كما قال غير واحد من السلف: العلم الخشية. ولذلك قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. من أين؟ بعلمه بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومنته يفتح على العلماء ما لا يفتح على أحد طلاب العلم وأفراد طلاب العلم، وهذا من تسديد الله وتوفيقه تبارك وتعالى. نعم.
So he says, so because the scholars, they are every day reading the hadith and studying the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala, he gives them knowledge and he gives them tawfiq. And knowledge is actually tawfiq or success from Allah Ta'ala. And this knowledge is fear of Allah Azza wa Jal. As the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he said, I am the most fearful and I have the most taqwa of all of you. And what was the reason? Because he has the most knowledge of Allah Azza wa Jal. And so Allah Ta'ala will give to the ulama that which he does not give to others based upon them having this knowledge of him subhanahu wa ta'ala.
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا توقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. قال علي بن المديني: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. وهذا من؟ علي بن المديني إمام العلل رحمه الله تعالى.
الخطيب البغدادي, he said, sometimes there are hadith and the defect is very much hidden, and so you will not be able to find it except after a great detail, hard looking into it after a long time went by. Ali ibn al-Madini, he said, perhaps I would have found a hidden defect in a hadith after 40 years. He said, and who was this? This was Ali ibn al-Madini, and it would take him sometimes 40 years to find a hidden defect.
ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت: لم يتكلم فيه, يعني في علم العلل, إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم.
Ibn Hajar, he said, no one can speak about this except some particular specialty from the imams of this particular science who have expertise.
والتفتيش عن علة الحديث إنما يحصل للناظر بجمع الطرق والنظر فيها متنا وسندا. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.
So inspection and looking, inspecting the defects in the hadith, it is only occurs from one who is able to look into it, who has the ability to gather the different paths that the narration came from and to look into them and to also look into the chain and the actual text. Al-Khatib Abu Baghdadi, he said that the path to find or to know the hidden defects in the hadith is to gain on the different paths of the hadith and look at the difference of the narrators and consider their ability to memorize and their status that they have and the precision of each narrator.
وقليل البضاعة في علم الحديث قد يظن أن القضية جمع طرق ومقارنة بينها, والأمر يسير ويسير وسهل, ويمكن للذي عنده علوم المصطلح أن يفعل ذلك, والأمر ليس لكل أحد, ليس لكل أحد, بل هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. والذين خاضوا في هذا العلم هم أئمة هذا الشأن الذين عاشوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السنين الطوال. فهذا لا يتهيأ لأحد الناس فضلا عن طلاب العلم, فضلا عن جميع العلماء, بل هو لأحد العلماء من الآئمة المختصين بهذا العلم.
Some people think that it's easy for any and everyone to gather the different paths of the hadith and look into them and to look into the narrators and to respect them and to look for the hidden defects. But this is not the case. It's not for everyone. And there's no doubt that this is not the case. Rather, this is for specific imams of this particular science that have take long years of gathering them, the different narrations, and studying them and clarifying the defects. And so this is not that everyone is able to do. He said, and maybe you can't find anyone that can do this today, let alone the students of knowledge, not even many of the scholars. Rather, it has to be those specific people who are oceans of knowledge who have delved into this particular science, and they are few in number, and with Allah Ta'ala help us all.
ومن أراد أن يعرف جلالة هذا العلم وصعوبته فليقرأ كلام أهل العلم في كتب العلل وخصوصا كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، فإن هذا الكتاب أملاه من حفظه كاملا رحمه الله تعالى، كتاب أظنه الآن مطبوع في 14 مجلد تقريبا، أملاه من حفظه رحمه الله تعالى، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله، قال: إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية، وذكر حكاية في ذلك، قال: كما دلت عليه هذه الحكاية، فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا.
So whoever wants to know how noble this knowledge is and how difficult it is, then read the books of the scholars concerning the hidden defects, especially the book of Imam Darqutni. May Allah Ta'ala have mercy upon him, because he filled up the books completely with the hidden defects from his memory, to the point that Imam Dhahabi, he said that if this book of hidden defects that we find has been filled up by Darqutni from his memory, then this would mean, then this is a great affair, and this would necessitate that he is the most memorized person in the world.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب: هو أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده. وذلك كان غير واحد من مشايخنا يقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يحكم على حديث بالصحة أو الضعف قبل أن ينظر في علل الدارقطني رحمه الله تعالى، لأن الدارقطني يعني تكلم على كثير جدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم. وطبعا هذا الكلام الذي نقوله ليس تيئيسا لك يا طالب العلم، فلا ندري، لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من بين هذه الوجوه النيرة إن شاء الله من يكون في هذا الشأن صاحب لواء فيه، وليس ذلك على الله بعزيز، ولكن إن لم تستطع فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالصالحين فلاح.
الحافظ ابن كثير, he said, this is from the most noble books and the most noble of what we have seen for this particular science, such that it has not been, no one did anything like this before him, and maybe no one will be able to do this after him. And so more than one of our scholars have said that it is not befitting for the student of knowledge to be bold to make a ruling on a hadith it is weak or is authentic before looking into the book of Imam Darqutni about this science. And the Sheikh says, so we're not here trying to discourage anyone, because perhaps Allah Ta'ala will raise from amongst you one who will reach this level. But understand that it's a small amount of people that are able to reach this level, but everything is easy for Allah Ta'ala, and he can raise and elevate whom he chooses to.
ثم قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. قوله وذو, الواو استئنافية, وذو بمعنى صاحب. وقوله اختلاف, أي الحديث ذو الاختلاف في سنده ومتنه أو متنه. وقوله مضطرب, الاضطراب هو الاختلاف. قال الخليل: يقال اضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم. وأما في الاصطلاح فكما قال السخاوي رحمه الله تعالى في الغاية: المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة، يروى على أوجه مختلفة متدافعة متفاوتة على التساوي في الاختلاف، وهذا قيد مهم جدا، على التساوي في الاختلاف من واحد أو أكثر في السند أو في المتن، فيكون هنالك اختلاف بين الرواة في هذا الحديث في سواء في السند أو في المتن، وهذا الاختلاف فيه تعارض، فيه تعارض، ولا يمكن الجمع بين الروايات، والتعارض متساوي فلا يترجح تترجح رواية على الأخرى، هذا يسمى مضطرب.
The next line in the poetry and that which has a discrepancy in a chain or text is mutarrib, according to the people of the art. Now the Sheikh is beginning to explain the grammar of this wow again, and he said ذو من صاحب. Now he said اختلاف, a difference, mean that there is a difference in the hadith in the chain or in the text. Okay, mutarrib. It is, he mentioned in the language, it is when the people differ. Like you put a rope between the people when they have begin to differ amongst each other. As for the technical meaning, as Sakhawi, he said, it is when you have a narrator narrates a, when narrators narrate my hadith from different angles and they contradict with one another. But at the same time, they are equal, so you're not able to give preference to one over the other. He said, this is very important. Because they're equal, you cannot give preference to one over the other, but they differ and they contradict.
وهذا القيد الذي ذكرناه هو قيد مهم، وهو أن تتساوى، وإلا إذا لم تتساوى لا يسمى مضطربا، فقط في حال التساوي. وذلك يقول السخاوي في الغاية، فإن الطرق إذا اختلفت ورجحت إحدى الروايات على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح بأن يكون راويها أحفظ أو أكبر أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا. بعض الناس يظن أن أي اختلاف في الرواية في السند أو المتن يعني يكون مدعاه للحكم عليه بالاضطراب، وهذا خطأ. إذا لم تستطع الجمع أو الترجيح فعندها يسمى مضطربا.
Now this is a very important point, because if they are not equal then it's not going to be this type of hadith. It is only if they are equal and they cannot be reconciled. Al-Sakhawi, he said that if the paths differ, but you find one that is given preference over the other. Maybe the narrators in this narration, they are better memorizers, or maybe they are older, or maybe they have more in number. Then you give preference over the other one, and it's not this type of hadith. So it's only going to be this type of hadith if they cannot be reconciled and they are both equal.
والمضطرب حكمه أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، والسبب في ذلك لإشعاره بعدم ضبط الرواة. إشعاره بعدم ضبط الرواة، أم يختلف فيما بينهم في الرواية، هذا يثبت هذا ينفي، أو هذا يثبت شيء وهذا يثبت شيء آخر. نعم.
And the ruling on a mutarrib is that it is weak, because you're not able to give preference one or the other. This one says that this is, you can do this, and this one says the opposite of what he's saying, and you can't give preference one or the other, over the other. Therefore, it's considered or is ruled to be weak.
ثم قال رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قوله والمدرجات، الواو هنا أيضا استئنافية، وقوله المدرجات جمع مدرج. والإدراج طبعا جاءت على التأنيث المدرجات لأن يقصد بها الأحاديث. والإدراج هو لف الشيء في الشيء، لف الشيء في الشيء. واصطلاحا كما قال الحافظ الذهبي، هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، متصلة بالمتن، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو. يعني الذي يسمع يقول هذا من صلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام أحد الرواة، فيظن أنه من كلام النبي. نعم.
The next line of poetry والمدرجات in hadith, or this is the insertion, it's from some of the words of the narrators that were connected. And then the Sheikh, he brought down some of the language of this, and he said, so this word means when you connect something to something else. Now, Al-Hafiz al-Dhahabi, he said, so this means that when you have some words that are connected to the text of the hadith, and it's not clear to the one who hears the hadith, except that this is actually from the text of the heart of the hadith. But then it becomes evident that no, it's actually the words of the narrators, and it's not actually part of the hadith. But when you hear it, you will think that it's actually part of the text of the hadith, but it's really words that were inserted in the hadith by the narrator.
وقوله ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت قال في التوضيح الأبهر كأن يسوق سندا. طبعا بالمناسبة تعريف الذهبي الذي ذكرناه قبل قليل هو تعريف الإدراج في المتن, الإدراج نوعان, إدراج في المتن وإدراج في السند, لكن الذي ذكره الذهبي هو إدراج في المتن, ومثله إن شئت يعني غيرت كلمة المتن بالسند والله أعلم. طيب, فقال في التوضيح الأبهر كأن يسوق سندا ثم يعرض عارض فيقول كلاما من قبل نفسه, ويتكلم بكلام, فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه كذلك, يتكلم بكلام, يذكر إسناد ثم يتكلم بكلام عارض, فالذي يسمع يظن أن هذا الكلام العارض هو من كلام أو من المتن. وذلك هنا تنبيه لبعض الخطباء في الخطب, وحتى بعض المدرسين أو نحو ذلك, عندما يسوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يسوقه بطريقة يظهر منها أن الحديث انتهى, أو إذا خطأ في الخطبة قد يأتي بعبارات يفهم منها السامع أن تكملة هذه العبارة أن التكملة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لكن واحد يعني ينتبه مثل هذا. نعم.
So, he's as Sakhawi said in explaining this, he said, so the narrator may narrate the senate of the hadith. He may narrate the chain. And then he's going to say some speech from himself, and then he's going to mention the hadith. But the person who hears it, he believes that the speech he said from himself is actually part of the hadith. And so the Sheikh, he said, now this is a warning to those people who will give a Friday sermon or the people who teach a class, that you may mention a hadith, but then you may insert some of your own speech into it. And so the people who hear it may think that what you said from your own speech is actually part of the hadith.
يقول الحافظ ابن حجر, والطرق إلى معرفة كونه مدرجة أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة, أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة, وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا لإحدى الجملتين, فتأتي في رواية أخرى يقتصر فيها الراوي على إحدى الجملتين ولا يذكر تلك العبارة المدرجة. مثاله ما أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء, قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وهذا الحديث هكذا روي كما عند ابن ماجة, لكن قوله في هذه الرواية أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. لا يوضح هذا أن هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد, وفيه كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي على الناس وهم يتوضؤون فيقول لهم أسبغ الوضوء, يأتي للناس وهم يتوضؤون فيقول لهم أسبغ الوضوء, فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. واضح؟ ف هذا كلام النبي وهذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
ابن حجر, he said the path to know that something has been inserted into the hadith is to bring another separate narration, a narration that's separate from this, that will verify that in this particular narration the narrator inserted something into this hadith. Because now he's going to mention, a person will mention the same hadith, but you find that there are sentences missing from it. So you know that this is something that was inserted in this other hadith. An example of this is what has been collected by Ibn Majah from the hadith of Abu Hurairah. May Allah Ta'ala be pleased with him. That the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, that he said, woe to the ankles from the fire, perfect your wudu. Now this hadith has been collected by Ibn Majah, but there's another narration that specifies that perfect your wudu is not from the speech of the Prophet alayhi salam, but it's only from the speech of Abu Hurairah, may Allah Ta'ala be pleased with him. And that which clarifies that is a hadith collected by Imam Ahmed, that Abu Hurairah, may Allah Ta'ala be pleased with him, would come to the people while they were performing al-wudu, and he would say to them, perfect your wudu, for indeed I heard Abu Qasim sallallahu alayhi wasallam say, woe to the ankles from the fire. So now we know that the statement perfect your wudu was from the statement of Abu Hurairah and not from the Prophet alayhi salatu wasalam.
ثم قال رحمه الله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قوله وما الواو استئنافية, وقوله ما اسم موصول, وقوله روى أي الراوي أي الراوي, وقوله قرين القرين هو المصاحب أو المصاحب. قال الخليل القرين صاحبك الذي يقارنك, صاحبك الذي يقارنك. وقوله أخه أي أخيه. وقوله مدبج قال ابن سيدة في المخصص قال أبو علي الديباج من الدبج وهو النقش والتزيين, وهو النقش والتزيين. وقوله وانتخه يعني افتخر به. قال في الصحاح النخوة الكبر والعظمة, يقال انتخى فلان علينا أي افتخر وتعظم. نعم.
The next line of the hadith and what is narrated from every qareen, every peer from his associate is مدبج. نعم. And know it well and be proud of it. So he says, the sheikh, he broke down some more of this language, this wow and the relative pronoun. And he said, meaning from the narrator, and Qareen is the sahib. It's the associate or the peer. Someone that's a peer of someone is called his Qareen. And then he mentioned this brother. Mudabbij is explained, nam. And then he said, and be proud of it. And then he explained the meaning of kibr, and that's when a person elevates himself over another.
وهذا النوع وهو المدبج فهو رواية الأقران عن بعضهم بعضا, رواية الأقران عن بعضهم بعضا. قال ابن الصلاح المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعض وهم المتقاربون في السن والإسناد, وهم المتقاربون في السن والإسناد. وقال وهو أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر. انتبه هذا ضابط, أن يروي كل منهما عن الآخر. وأما إذا كان الراوي واحد عن الثاني وهما قرينان فلا يسمى بالمدبج, يسمى برواية الأقران. لكن إذا كان رواية كل منهما على الآخر, هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا, فهذا يسمى بالمدبج. فمثل له رحمه الله تعالى عن ابن الصلاح فقال مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل منهما عن الآخر, وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري, وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك إلى آخره, وذكر أمثلة أخرى. وذلك قد يفرق بعض أهل العلم بين المدبج ورواية الأقران بماذا؟ بهذا الضابط الذي ذكرناه, وهو أن يروي كل منهما عن الآخر, هذا يسمى مدبج. فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الثاني عن الأول فهذا يسمى برواية الأقران. بالمناسبة فائدة معرفة المدبج ما هي؟ الفائدة من ذلك هو معرفة إمكان حصول الخطأ أو الغلط من عدمه, معرفة إمكان حصول الخطأ أو الغلط من عدمه, لأن القارئ أو السامع قد يظن أن ثم خطأ وليس الأمر كذلك. نعم.
So he said this type of hadith, a mudabbij, it is when a peer narrates from his peer. A peer narrates from his peer. And so this is when each one narrates from the other. and they are equal in age and in narrations. He said, and so, but they have to narrate from each other. He said, now this is a very important point, because if only one narrates from the other, then there's not that type of hadith. But in order for it to be this type of hadith, they each have to narrate from each other. He said, an example of this is that Aisha would narrate from Abu Huraira, that they will both narrate from each other. That's an example from the companions. As from the Tabi'een, Az-Zuhri would narrate from Umar ibn Abdulaziz. They would narrate from each other. From the Atba' al-Tabi'een, Malik would narrate from Al-Awza'i, and Al-Awza'i would narrate from Malik. They would narrate from each other. So the difference between this Al-Mudabbij and Hadith Al-Aqran is that for the Mudabbij, each one has to narrate from each other. From the Aqran, only one narrates from the other, but he does not narrate from him. Now he said, now from the benefit of knowing this type of hadith is because if you hear, in most cases, the student is only going to narrate from his sheikh. But if you hear that they are narrating from each other, you may think that it's a mistake. So you have to know, though, this is not always a mistake, because this type of hadith, they are going to narrate from each other.
مثال على ذلك على رواية الأقران رواية سليمان التيمي عن الأعمش وهما قرينان لكن الأعمش لم يروي عن سليمان التيمي الأعمش لم يروي عن سليمان التيمي فلا يسمى هذا بالمدبج.
An example of the Aqran what is not mudabbij is Sulayman narrated from A'mash, but he did not narrate back from him. A'mash did not narrate from Sulayman, although they were peers. So this is not mudabbij, because they didn't narrate from each other.
ثم قال رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق وهذا يعرف بالمتفق والمفترق هذا نوع المتفق والمفترق هكذا يسمى هذا النوع بالمتفق والمفترق وقوله متفق اسم فاعل من الاتفاق وهو ضد الاختلاف وقوله لفظا وخطا أي حصل الاتفاق فيه لفظا وخطا حصل الاتفاق لفظا وخطا كتابة ولفظا قوله وضده أي ضد المتفق وهو المفترق فهذا النوع يسمى بالمتفق والمفترق يعني عبارة الناظم قد يشعر أن المتفق نوع والمفترق نوع له يسمى المتفق والمفترق فهو متفق في اللفظ والخط مفترق في الأشخاص متفق في اللفظ والخط مفترق في الأشخاص نفس اللفظ ونفس الكتابة لكن الأشخاص مختلفون هذا خالد وهذا خالد لكنهما ليس خالدا واحدا نعم
So the next line of the poetry is identical in pronunciation and writing is mutafiq, while the opposite of what we mentioned is muftariq. So he said, so you have muftafiq, meaning that the naam. He said this is when the name it agrees in the wording and in the writing that they are going to agree. But the opposite of that is when it disagrees, meaning that the writing and name is going to be the same, but it's going to be a different individual, meaning Khalid and Khalid. So they're both named Khalid, but the individual is actually different.
الفائدة من ذلك أن لا يلتبس على السامع أو القارئ فيظنهما شخصا واحدا الأول قد يكون ثقة والثاني قد يكون ضعيف فيظن أن الثقة هو الضعيف أو يظن الضعيف هو الثقة فيضعف أو يصحح بناء على هذا الظن فهذا من العلوم الدقيقة المهمة من علوم الحديث
Now the benefit to knowing this is that the person who hears a narration may think that they're the same person because they have the same name. But in reality, they are two different people. One of them is reliable and the other is weak. So a person may deem an authentic hadith to be weak because he thinks that the narrator is actually the weak narrator, but it's really not like that. But they have the same name, but they are not the same person.
وقوله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط فخشى الغلط قوله مؤتلف أي النوع الذي يسمى بالمؤتلف والمختلف هكذا اسمه المؤتلف والمختلف هو نوع واحد والإلف كما في مقاييس اللغة ألف يدل على انضمام الشيء إلى الشيء وقوله متفق الخط فقط أي أن الاتفاق حصل في الكتابة في الخط فقط، وضده أي المؤتلف. وقوله مختلف أي مختلف لفظا، فهو متفق كتابة مختلف لفظا، مثل جرير وحريز مثلا، جرير وحريز في نفس الخط اختلف في اللفظ بغض النظر عن النقط الموجودة. قوله فخشى فعل أمر، والخشية هي الخوف مع العلم بالمخوف منه. وهذا النوع يسمى بالمؤتلف والمختلف. قال ابن الصلاح: وهو ما يأتلف أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. قال: وسلام وسلام، سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة. ثم ذكرهم وذكر الخلاف فيهم. نعم.
نعم. So next is مؤتلف is similar in writing only, and its opposite is متفق, different in pronunciation, so beware of its mistakes. He says, so this is when you have the words are actually written and they look the same when you write them, but when you pronounce them, they are different. And he gave an example of
salam wa salam.
Naam, salam and salam. One has a shadda and the other doesn't have a shadda. And naam, jarir and
hariz. Jarir wa hariz.
Naam. And so they are written the same, but they don't sound the same when you actually pronounce them.
نعم، هي القضية ليست في النقطة، هي في الكتابة. قد تكتب سابقا، قد تكتب الكلمات من غير اعتبار النقط مثلا، فجرير وحريز تكتب بنفس الصورة، لكن هو جرير شخص وحريز شخص آخر، فقد يأتي الإنسان ويقرأ يظن أن هذا الموضع فيه جرير وهو ليس جرير، هو حريز. نعم.
نعم. So the Sheikh, he says, and this is because previously when the Arabic words were written, there were no dots. So Jariya and Hariz would look the same if you don't put the dots, you know, under the jim and with the zat. So they look the same, but they are pronounced differently.
ثم قال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. قوله والمنكر، الواو استئنافية، وقوله المنكر أي الحديث الذي يسمى بالمنكر. والمنكر لغة ضد المعروف، ضد المعروف. قال الخليل: والنكرة نقيض المعرفة، النكرة نقيض المعرفة. قوله الفرد به راو أي انفرد به راو، أي انفرد به راو. وقوله غدا أي صار، غدا صار. وقوله تعديله، الضمير عائد على الراوي، الضمير في قوله تعديله الهاء ضمير عائد على الراوي. وقوله لا يحمل التفرد أي مثله لا يحتمل ولا يقبل منه التفرد، لا يقبل منه التفرد. والمراد به الراوي الضعيف، المراد به الراوي الضعيف، لأن مثله لا يحتمل منه ولا يقبل منه أن يتفرد. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. تذكرون ذكرنا الشاذ، الحديث الشاذ قلنا ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، هي نفس القضية، لكن هنا اختلف أن الراوي ضعيف، هناك كان الراوي قد يكون ثقة أو حسن الحديث، وهنا الراوي ضعيف مردود الحديث، ولذلك نعرفه بقولنا ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه. في الشاذ قلنا ما رواه المقبول، هنا نقول ما رواه المردود مخالفا لمن هو أولى منه، فيكون المنكر فيه مخالفة من المردود، والمنكر من أقسام الحديث الضعيف. نعم.
Munkar is the singular narration by a singular narrator whose standing does not allow for him to narrate a narration by himself like that. He said, so this is, Munkar is the opposite of Ma'ruf, meaning something that is not known. He said, and so when you have this type of Munkar hadith, it is when a person narrates a hadith that opposes someone, but he himself is weak. Now we mentioned the Shadh is when somebody who is reliable himself narrates a hadith, but it's opposed by someone who is more reliable than him. The difference that this person is opposed by somebody more reliable than him, but he himself is weak to begin with.
ثم قال رحمه الله تعالى ومتروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قوله متروكه أي الحديث المتروك, الحديث المتروك, والضمير هنا عائد إلى الحديث وهو مقدر. قوله ما اسم موصول, وقوله ما واحد بهم فرد أي فلم يشارك أهل الحفظ فيما رووه, فلم يشارك أهل الحفظ فيما رووه. قوله وأجمعوا لضعفه أي أنهم أجمعوا على ضعفه, أي إذا كان كثير الغلط أو متهما بالكذب, إذا كان كثير الغلط أو متهم بالكذب. فالراوي إذا كان كثير الغلط أو كان متهم بالكذب يسمى بالمتروك. الراوي في الجرح والتعديل إذا كان كثير الغلط أو كان متهم بالكذب, كان متهم بالكذب. ما معنى متهم بالكذب؟ المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس, الذي يكذب في حديث الناس, أو الذي قد روى من الغرائب ما جعل الأئمة يشكون في التهمة عليه بالكذب. نعم.
The next line in the poetry was Matruk, abandoned, is that in which there is a lone narrator and they agreed upon his weakness and the like of this is rejected. He says so, Matruk, meaning that the hadith is Matruk or abandoned, this Ma or Ma Mosula. This is when you have a lone narrator and the people of hadith do not unite with him in narrating this. Rather, they all agree that he is weak. And they agree that he is weak either because he makes a lot of mistakes or he has been accused of lying. He said, now, this being accused of lying, it can also include the one who lies in his regular speech when he's speaking with the people.
قوله كرد الكاف للتشبيه, وقوله رد أي أنه كالمردود في الحكم, كالمردود في الحكم, فحكمه ضعيف. وإن جئت للتفصيل يقال فيه ضعيف جدا, يقال فيه ضعيف جدا. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى سماه في الموقظة بالمطروح, سماه بالمطروح, وعرفه بقوله من حط عن رتبة الضعيف, من حط عن رتبة الضعيف.
Corrupt meaning that this cat is just like that one that is rejected, meaning that it is like the rejected hadith in its ruling. Hafiz al-Dhahabi called it matruh, meaning thrown away. And so this is a hadith that is the level of weak, and some say it is very weak.
ثم قال رحمه الله تعالى والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قوله والكذب الواو استئنافية, وقوله الكذب هو ضد الصدق, ويطلق كذلك على الخطأ, ويطلق كذلك على الخطأ لغة. وقوله المختلق هو المصنوع, المختلق هو المصنوع. وقوله على النبي أي أن هذا الكذب المختلق المصنوع كان قد حصل من الراوي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يسمى أيضا بالموضوع, يسمى أيضا بالموضوع, وهو أشهر بتسميته بالموضوع. وسمي موضوعا لأن الراوي وضعه من عند نفسه فاختلقه وصنعه. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في الغاية ويعرف هذا الموضوع لا بإقرار واضعه كما ذكر, فإنه قد يكذب في إقراره. أحيانا الواحد يكذب ويقول أنا كذبت, فقد يكذب أيضا في إقراره. قال فإنه قد يكذب في إقراره بوضعه مع ردنا لخبره هذا أو غيره من رواياته, بل ذلك سر من أسرار النبوة، بل ذلك سر من أسرار النبوة. قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرفه، وظلمة كظلمة الليل منكرة. وقد يستدل لذلك بفساد معناه من مخالفة أصول الشرع، أو يستدل لذلك بفساد معناه من مخالفة أصول الشرع. قال: والمعلوم المقطوع به وثواب النبيين، أو والمعلوم المقطوع به وثواب النبيين والصديقين على عمل قد لا يكون فيه عبادة أو فيه عبادة ما، فيجازف في الوعيد، وكذا بركة لفظه. قال: وربما يجتمع الفساد والركة معا. قال ابن الصلاح: قد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركة ألفاظها ومعانيها.
He said, and the lie which has been fabricated and created upon the prophet is thus al-mudu'. Naam. He said, so the lie, this word in the language is also used to apply to a mistake. A mistake can also be called a lie. And it's the opposite of the truth. It's something that has been contrived or invented. Upon the prophet, alayhi salam, meaning that the person who lied and invented this thing, the narrator, he's lying against the prophet, alayhi salatu wasalam. And it's called mudu'a. This word means to place something, because the narrator placed it from himself and invented it and contrived it from his own self. As Al-Khawi, he said, now, this lie is not known by the liar admitting that he lied, because a person could lie and then they may lie about admitting the lie. A liar may lie about admitting that he lied. So this is not how it's known. But rather, this is from the secrets of prophethood. Rabi ibn Hussein, he said that the hadith are like the light of the day. It is known and accepted. And the darkness of the night is rejected. He said, and so it may be proved that it's a lie by a narration may have a bad meaning that opposes the foundation of the Sharia. Or it may also be known by they may mention some great reward that a person may receive rewards of the prophets and the truthful by doing a particular action, while this action is not even worship in and of itself. And it can also be known by the bad speech that's used in the narration. Sometimes it's known by both. It has a bad meaning and it has a bad speech to it.
وهذا النوع وهو الحديث الذي يتعمد فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أشد أنواع الحديث ضعفا، أشد أنواع الحديث ضعفا. وصاحبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى على شفا هلكة، على شفا هلكة إن لم يتداركه الله تعالى بالتوبة قبل موته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له مقعدا في نار جهنم والعياذ بالله. وقال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضلنا الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وذلك أن الكاذب ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله الله تعالى ولم يقله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه نسبة إلى شرع الله تبارك وتعالى، فيتقتضي التشريع في دين الله عز وجل. ومن هاهنا قال بعض أهل العلم: إن الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا بأنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا هو أحد أقوال أهل العلم من هذا الباب. قالوا: لأنه شرع في دين الله تعالى، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وذلك كان سلف هذه الأمة يقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغير حاجة، خوفا من الغلط، خوفا من الغلط في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بمن يتعمد الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ بل إن أهل العلم مختلفون في قبول رواية من كان ثبت عليه الكذب ثم تاب عن ذلك الكذب، كذب على رسول الله ثم تاب بعد ذلك، اختلفوا في قبول روايته حتى مع التوبة لشناعة هذا الأمر الذي جاء به ولشناعة الكذب. فإن أهل العلم ليس فقط يردون حديث من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى من يكذب في حديث الناس يردون حديثه. نعم.
This is the most weak of hadith. And in fact, the one who lies lies on the Prophet ﷺ is on the brink of destruction if Allah Ta'ala does not give him the success to repent before he died. The Prophet ﷺ said, whoever lies upon me intentionally, then let him take his seat in the hellfire, meaning let him take his position in the hellfire, wa'iyadhu billah. And Allah Ta'ala said, what can be translated as, and who is more oppressive than the one who invents a lie against Allah to misguide the people without knowledge? Indeed, Allah will not guide the oppressive people. And he said, what can be translated as, do not put forth your tongues to invent a lie against Allah, saying this is permissible and this is haram, to invent a lie against Allah. Indeed, those who lie against Allah will never succeed. Naam. He said, and because the liar, he is ascribing something to Allah Azza wa Jal, and he's ascribing something to his messenger, sallallahu alayhi wa sallam, that Allah did not say, nor did the messenger say, alayhi salatu wa sallam. So he is like making tash, he is like giving a legislation in the religion. And for this reason, and the Sheikh said, and this is only the right of Allah Ta'ala. And for this reason, the scholars have even differed about the kufr of one who intentionally lies in his hadith upon the Prophet ﷺ. And so for this reason, the Salaf, they will minimize narrating hadith from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam as much as they were able if they didn't have a need for it, fearing that they will make a mistake in the hadith of the Messenger alayhi salatu wasalam. So if they did this, how about the one who intentionally lies on Allah or intentionally lies on the Messenger sallallahu alaihi wasallam? And for this reason, the scholars would differ. Will you accept the narration of a person who repented from lying in his hadith? And there are great differences about this. Naam. And to show the evil of lying, the scholars will not only reject the narration of a person who lied about a hadith, they will also reject the narration of a person who lied in his regular everyday speech to the people.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه المنظومة فقال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوقد 30 بـ40 أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. هكذا ختم رحمه الله تعالى هذه المنظومة. وقوله أي أتت، أي هذه المنظومة. وقوله كالجوهر، الكاف للتشبيه. وقوله الجوهر، قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى في العين: والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. ومراد به النفيس، والمراد به النفيس من الأحجار. وقوله المكنون، قال ابن سيدة في المخصص: يقال كن الرجل الشيء يكنه كنا وكنونا وأكنه إذا ستره، وفي التنزيل كأنهن بيض مكنون، وفيه أو أكننتم في أنفسكم. وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة. نعم.
The last two lines of the poetry, indeed it came like a hidden gem, which I have entitled the poem of Al-Bayquni. It came with 4 above 30. Its sections concluded with sealed goodness. He said, so this is cat, the cat of tashbih that resembles to something like a gem. Khalil ibn Ahmed said, a gem is every rock that you dig up to benefit from. And what is meant here is the beneficial rocks. Maknoon, that which is hidden, that means if a man conceals something, he's hiding something, like comes, I mean, the revelation would be what can be translated as, and they are like hidden pearls. And like comes in the other ayat can be translated as, if you give a hint of marriage or you hide it, conceal it in yourself. Just giving a meaning of this word. And with this, we end this poem.
في ختام هذه الدروس وختام هذه المنظومة. أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجيرنا من العجب وحب الظهور ومحبة الذكر والإعجاب بقليل العمل مع ما فيه العبد من التقصير في حق الله تبارك وتعالى. وكما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله، كان إذا انتهى من شرح بعض الدروس أو شيء من الدروس يقول: انشروا هذا العلم، انشروا هذا العلم. فطالب العلم لا ينبغي عليه أن يحبس العلم إذا تمكن منه ودون أن يفيد غيره من المسلمين، ليس فقط في علم مصطلح الحديث، الكلام في العلوم جميعا. والحرص أيها الأحبة على الاستفادة والانتفاع، وأن يكون الإنسان سائرا على هذا الطريق، ولو أن يمشي فيه مشي السلحفاة، لكن يبقى على هذا الطريق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا ويقبضكم عليه ونحن على الإسلام والتوحيد والسنة. ثم أختم بالشكر والثناء مرة أخرى على من كان سبب في لقائنا بهذه الوجوه الطيبة واجتماعنا في بيت من بيوت الله نتذاكر فيه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخص بالشكر مركز رياض الصالحين، وفق الله القائمين على هذا المركز إلى كل خير، وكذلك على رأسهم الوالد خليفة بن ضاعن حفظه الله وعافاه وشافاه. وكذلك أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وكذلك نشكر ولاة أمرنا الذين يسروا لنا وسهلوا لنا الاجتماع في بيوت الله تبارك وتعالى نتذاكر كتاب الله وسنة رسول الله والعلوم النافعة التي يستفيد وينتفع بها الإنسان. ثم أختم بشكركم جميعا على إحسان الظن بإخوانكم وجلوسكم بين أيديهم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه المجالس، وهو سبحانه وتعالى على ذلك قدير، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
To end this lesson and this poem, we ask Allah Ta'ala to make it sincerely for His face and to give us the reward, and that we do not have done this for fame or to have mentioned. And as Sheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, may Allah Ta'ala have mercy upon him, would mention whenever he would end his lesson, he would say, go spread this knowledge. Go spread this knowledge. The student of knowledge should not keep the knowledge all to himself without spreading it to others. So take this path, and perhaps Allah Ta'ala will seal us upon this book and the Sunnah. And so Naam, he said, and so I would like to end by thanking all those responsible for putting this together, and from them, Marcus Realis Salihin, I mean the leader of this country, and all of the leaders, because they made this gathering easy for us so we can gather in the house from the house of Allah Ta'ala, and to mention and remember this good. And the Sheikh, he ended with this, and may Allah Ta'ala reward the Sheikh and bless him and his family. Alhamdulillah.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.